بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة، منها لا بد أن نعمل صلح مع هذا الميكروفون ضروري وإلا ما يرضى عنا. قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة، منها النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوة حس تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء، فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء، وأن يكون جزاء من غذائه التام. قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء معظمه في الطعام، وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضا الطعام إنما يغذي بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذية. ومن يذكر لنا دليلا أنه ممكن يقال للشراب وللماء طعام، أن يسمى طعام عندك؟ لا، هذا بالمعنى العام، لكن بالنص صلاح. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، لكن هذا خاص ماء زمزم. ومن لم يطعمه فإنه مني، وهو ماء، مع ذلك قالوا من لم يطعمه. قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات، ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء حصلت به التغذية، فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم، هذه آية عامة من حيث المعنى أنه يحصل به الحياة ومنها التغذية. قال: فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الري بالماء البارد تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته، وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه، ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام، ولا يجد به القوة والاغتذاء. ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة. ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. قال: وأنكر طائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وهذه ليست حجة، فهو يحصل به التغذية لكن ليست التغذية الكاملة، ولا يحصل به الكفاية لكنه فيه تغذية، وأنه لا يقوم مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه، وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر. والمقصود أنه إذا كان باردا وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب أو التمر أو السكر، كان من أنفع ما يدخل البدن وحافظ عليه صحته. فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو، والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء. ولكن البارد كما تقدم في الدرس الماضي ليس البارد المعهود عندنا الآن في الثلاجات، وإنما البارد البرودة المعتادة المعقولة. ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: هل من ماء بات في شنة فأتاه به فشرب منه؟ رواه البخاري، ولفظه: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، والحديث في البخاري. والماء البائت بمنزلة العجين الخمير، لأنه يوضع في تلك الجلود فتمتص تلك الجلود ما فيه من الشوائب. والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير، وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقى له الماء العذب من بئر السقيا. الحديث عند أبي داود، ولفظه عند أبي داود يستقى له الماء أو يستسقى أو يستقى له الماء العذب من بيوت السقيا، وليس من بئر السقيا، من بيوت السقيا. قال أبو داود وهي عين بينها وبين المدينة يومان، بينها وبين المدينة يومان. وهذا يدلك على الحرص على البحث عن الماء الذي ليس فيه شوائب. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أو صحه. فالبحث عن الماء الجيد أمر مطلوب. قال والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرهما، ولا سيما أسقية الأدم. ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني. وفي الماء الذي وضع في الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء، ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه وأبرد في الذي لا يرشح، فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء. لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. وهذا مجرب، الذي يكون في الفخار والذي يكون في الجلود كذلك مجرب أنه يكون أبرد وألذ. قالت عائشة رضي الله عنها ولا يزال أهل حضرموت إلى اليوم يستخدمون هذه الشنان، يعني يضعون الماء في الجلود، موجود ما زال في بيوتهم كثيرا إلى الآن مع وجود الآنية الحديثة والثلاجات وغيرها. قالت عائشة كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 3006، حديث صحيح، وجاء أيضا عن ابن عباس عند أحمد. قال وهذا يحتمل أنه يريد به الماء العذب كميات العيون والآبار الحلوة، فإنه كان يستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب، وقد يقال وهو الأظهر يعمهما جميعا. وقوله في الحديث الصحيح إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا، فيه دليل على جواز الكرع، وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراء ونحوها. وهذه والله أعلم واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم، وهذا خلاف الأصل، وإلا فإن الأصل أنه لا يشرب من أفواه الآنية والقرب ونحوها. أو قاله مبنيا لجوازه، فإن من الناس من يكرهه والأطباء تكاد تحرمه ويقولون إنه يضر بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، وهذا ربما يصنعه رعاة الإبل ورعاة الغنم والذين يعيشون في الجبال والشعاب، يأتون إلى أماكن الأحواض التي تجتمع من الأمطار فيشرب على بطنه، هكذا يكرع منها على بطنه. قال وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا. وهذا حديث ضعيف شديد الضعف، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 2167، فهو حديث ضعيف. ولكن الشرب من أفواه الآنية مكروه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال وحديث البخاري أصح من هذا، وإن صح فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ، فقال وإلا كرعنا، والشرب بالفم إنما يضر إذا انكب الشارب على وجهه وبطنه كالذي يشرب من النهر والغدير. فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفعا ونحوه فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه. قال فصل: وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا إذا كان هديه المعتاد، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وهذا في صحيح مسلم من حديث أنس وأبي سعيد أنه نهى عن الشرب قائما. وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وهو حديث أعله بعض الحفاظ. وصح أنه شرب قائما، وهذا ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه شرب من زمزم قائما، وثبت في البخاري عن علي أنه شرب قائما ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الطائفة: هذا ناسخ للنهي. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة: لا تعارض بينها أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة. إذن فإذا شرب قائما فهو جائز مع الكراهة إن احتاج إلى ذلك، وليس النهي للتحريم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا هو الجمع بين الأحاديث. أما حديث الأمر بالاستقاء فهو حديث معل. قال: فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب. وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. وقد يقع الإنسان في هذا إذا كان محل الشرب مثل هذه الثلاجات المرتفعة، فيتساهل الناس في الشرب جالسا، وإلا فإن السنة أن يأخذ الماء ويجلس ويشرب جالسا. وأما الشرب من آنية من الأفواه الآنية فهذا كما تقدم منهي عنه، لكن قال أهل العلم: إذا كانت الآنية خاصة كما هو الآن في هذه العلب التي يشرب منها الناس، قال الشيخ الألباني، فمثل هذه لا يضر، لأنها أولا خاصة، ثانيا معلوم ما بداخلها، معلوم ما بداخلها، بخلاف الآنية الكبيرة أو الآنية التي لا يعلم ما بداخلها، فقد يحصل من الشرب من فمها أضرار كثيرة. لكن هذه التي تكون خاصة، ربما قارورة صغيرة أو نحو ذلك، فهذا لا يضر. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.